نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. كنا قد بدأنا في الحلقة السابقة بالاستماع إلى بعض المشاركات من العهد القديم، وقد نوهنا إلى أننا لن نغطي جميع أسفار العهد القديم وأصحاحاته. فالهدف هنا هو أن نتدرب معا على كيفية التأمل في كلمة الله ومشاركة ما تعلمناه مع المؤمنين الآخرين. لهذا سوف تقتصر مشاركاتنا على بعض المقاطع أو الآيات من بعض أسفار العهد القديم، وسوف نستمع اليوم إلى بعض المشاركات من أصحاحات متفرقة من سفر الخروج. نبدأ حلقتنا بمشاركة من الأصحاح 18 من سفر الخروج. أود أن أشارك من سفر الخروج الأصحاح 18 والآيات من 13 وحتى 26 عن كيف أن كليم الله موسى قبل النصيحة بشأن القيادة. فبعد خروج بني إسرائيل من مصر أصبح موسى القائد والقاضي الوحيد عليهم، وربما كان السبب في ذلك هو أنه طوال فترة عبوديتهم في مصر لم تسنح أي فرصة لشيوخ بني إسرائيل لممارسة القضاء. وهكذا كان الشعب يقف كل يوم أمام موسى من الصباح إلى المساء لكي يقضي بينهم وينظر في مشكلاتهم. ولما رأى يثرون حمو موسى أي والد زوجته ما يجري، قال لموسى إن ما يفعله هو فوق طاقته ولا يمكنه أن يتولاه وحده. وقد قدم يثرون 3 نصائح إلى موسى. النصيحة الأولى أن يكتفي موسى بدوره القيادي، فقد قال يثرون لموسى إنه ينبغي له أن يكتفي بكونه ممثل الشعب أمام الله، فيرفع الدعاوى إلى الله ويعلم الشعب الفرائض والشرائع ويعلن لهم الطريق الذي يسلكونه. وبهذا فقد اقترح يثرون على موسى بأن يكتفي بالصلاة والتعليم، كما أنه نصحه بالتوقف عن محاولة اتخاذ قرارات بشأن كل مشكلة وكل فرد عبراني، لأنه لن يتمكن من ذلك وحده. النصيحة الثانية أن يختار موسى آخرين لمعاونته في القيادة، فقد نصح يثرون موسى بأن يختار رجالا من الشعب لمعاونته، ونقرأ في سفر التثنية الأصحاح الأول والآية 13 أن هؤلاء اختيروا من جميع أسباط بني إسرائيل وليس من سبط أو جماعة معينة. وهناك صفات لابد من توافرها في القائد، فقد نصح يثرون موسى أن يختار رجالا مقتدرين وخائفين الله وأمناء ويبغضون الرشوة، فيجب أن يكون القائد أهلا للثقة وقادرا على القيام بالمهام الموكلة إليه بأمانة وفيما يرضي الله، كما أنه يجب أن يكون معروفا ببغضه للرشوة. ونقرأ في سفر التثنية الأصحاح الأول والآية 13 أنه ينبغي للقائد أن يكون حكيما وعاقلا ومعروفا. النصيحة الثالثة أن يحدد موسى صلاحيات القضاء والمعاونين، فقد قال يثرون لموسى أن يختار رؤساء لفئات الألوف والمئات والخمسين والعشرات. هذا يعني أنه عين كل مسؤول على عدد من الناس يمكنه أن يرعى شؤونهم، فلا يجوز تعيين مسؤول للقيام بمهام تفوق قدرته وطاقته، لأن ذلك سيؤثر سلبا على أدائه وفاعليته. كما أن يثرون نصح موسى بأن يضع للقادة الذين يختارهم وصفا وظيفيا واضحا، فيجب على القائد أن يعرف ما هي المهام الملقاة على عاتقه، كما يجب أن تكون هذه المهام محدودة ومعقولة لكي لا يقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه موسى عندما حاول القيام بكل المهام وحده. وقد نصح يثرون موسى بأن يقوم هؤلاء القضاة بتولي الدعاوى الصغيرة، أما القضايا المستعصية فيرفعونها إلى موسى للنظر فيها. ونقرأ في سفر العدد الأصحاح 11 والآية 17 أن الله هو الذي وضع روحه على هؤلاء القادة لكي يتمكنوا من القيام بالمهام الموكلة إليهم. ونرى من خلال ما حدث مع موسى أنه لا يمكن لقائد واحد أن يقوم بكل الأعمال والمهام وحده أو دون مساعدة، لهذا يجب على القادة أن يختاروا أشخاصا أكفاء لمساعدتهم على أداء مهامهم، كما يجب أن تكون المهام الموكلة إلى القادة وأعوانهم تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم والموارد المتاحة لديهم لكي يتمكنوا من القيام بمهامهم على أكمل وجه. والآن نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 20 من سفر الخروج. أود أن أشارك من سفر الخروج الأصحاح 20 والآيات من الأولى وحتى 17 عن الوصايا العشر، فهذا الأصحاح يدون أهم 10 وصايا في العالم، فقد نصت الشريعة الأخلاقية في العهد القديم على بعض الوصايا والأنظمة التي ينبغي للناس تطبيقها لإرضاء الله وتمجيده. وتتلخص وصايا الله في الوصايا العشر المدونة في الأصحاح 20 من سفر الخروج، وهي تتكرر أيضا في الأصحاح 5 من سفر التثنية. من المهم أن نلاحظ أن الشريعة الأخلاقية أعطيت في سياق النعمة، فنحن نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 20 والآية 2 يقول أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. هذا يعني أن الوصايا العشر جاءت بعد أن خلص الله شعبه من العبودية القاسية في أرض مصر. هذا يرينا أن الله لم يقصد أبداً أن تكون الوصايا العشر اختباراً لطاعة الشعب أو وسيلة للحصول على الخلاص. وفي العهد القديم لم يغير الله قصده الأصلي من إعطاء الشريعة في العهد القديم، فقصد الله من إعطاء الوصايا العشر كان وما زال هو أن يعرف شعبه كيف يعيشون بطريقة ترضيه وتمجده. وفيما يلي توضيح للوصايا الأربع الأولى من الوصايا العشر، ومن الملاحظ أن هذه الوصايا الأربع تنظم علاقة الإنسان مع الله. الوصية الأولى تقول: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. وهكذا فإن الوصية الأولى تحرم عبادة أي إله آخر غير الله الذي أعلن ذاته في الكتاب المقدس. فالله الذي أعلن ذاته في الكتاب المقدس هو الله الوحيد الحي الذي يستحق العبادة والسجود. لهذا يجب على الناس جميعا أن يعبدوه وحده دون سواه. وقد قال الله في سفر إشعياء الأصحاح 44:6، ثم في الأصحاح 45:5، قال: أنا الأول والآخر ولا إله غيري. ثم قال: أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي. كما أن يسوع قال في إنجيل مرقس 12:29: الرب إلهنا رب واحد. وقد قال الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس 8:6: لكن لنا إله واحد. وفي أجزاء أخرى من العهد القديم نرى أن القانون الجزائي أو المدني كان يطبق على أولئك الذين يعصون هذه الوصية. فمثلا نقرأ في سفر الخروج 23:13، يقول: ولا تذكر اسم آلهة أخرى. كما نقرأ في سفر الخروج 22:20، يقول: من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك. ونقرأ في سفر التثنية 13:1-5، يقول: إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة، ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا: لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. ثم يقول: وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يقتل، فتنزعون الشر من بينكم. ولم تنهى الوصية الأولى عن عبادة آلهة أخرى فحسب، بل نهت أيضا عن تعدد الآلهة وعن ممارسة أعمال السحر والعرافة وما شابه ذلك. فنحن نقرأ في سفر التثنية 18:10-13 على لسان الرب، يقول: لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة، ولا عائف، ولا متفائل، ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. كما نقرأ في سفر الخروج 22:18، يقول: لا تدع ساحرة تعيش. ونقرأ في سفر اللاويين 20:6، يقول: والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لتزني وراءهم، أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبها. ومع أن الوصية الأولى ما زالت تنطبق على شعب الله في العهد الجديد، إلا أن القانون المدني أو الجزائي المنصوص عليه في العهد القديم لم يعد مطبقا في العهد الجديد. هذا يعني أنه ليس من حق المؤمنين المسيحيين أن يعاقبوا أحدا على عدم عبادته لله الحي، فكل ما هو مطلوب منهم هو المناداة بالإنجيل ودعوة الناس إلى التوبة. أما الوصية الثانية فتقول: لا تصنع لك تمثالا منحوتا، ولا صورة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض. ففي الفترة الطويلة التي قضاها بنو إسرائيل في أرض مصر، كانوا قد رأوا مرارا وتكرارا كيف أن المصريين القدماء كانوا يعبدون الأصنام التي على هيئة طيور أو ثيران أو أسماك. لهذا لا يجوز للإنسان أن يعبد أي شيء من صنعه، أو أي شيء يمكن رؤيته أو سماعه أو لمسه. فكما قال السيد المسيح للمرأة السامرية بحسب ما ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع والآية 24: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. وفيما يتعلق بعبادة الأصنام في العهد القديم، فقد أوصى الله شعبه بأن يهدموا المذابح التي أقامتها الأمم الوثنية، وأن يكسروا أنصابهم، وأن يقطعوا سواريهم، وأن يحرقوا تماثيلهم بالنار. ونقرأ في الأصحاح 23 من سفر الملوك الثاني أن الملك يوشيا هدم المذابح الوثنية وسحقها، وأحرق أعمدة الأصنام وأزال جميع معابد المرتفعات. كما نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 19 والآية 19 أن بعض الأشخاص الذين آمنوا بيسوع المسيح أحرقوا كتب السحر التي كانوا يستخدمونها قبل إيمانهم. ومع أنه لا يجوز للمؤمنين المسيحيين أن يحطموا أصنام الآخرين، إلا أنه ينبغي لهم أن يتخلصوا من أي أصنام اعتادوا هم على عبادتها قبل إيمانهم بالمسيح. أما الوصية الثالثة فتقول: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. وهناك وصايا أخرى في العهد القديم توضح هذه الوصية. نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 18 والآية 20 يقول: وأما النبي الذي يطغي فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى، فيموت ذلك النبي. كما نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 19 والآية 12 يقول: ولا تحلفوا باسمي للكذب. كما أن شتم الذات الإلهية كان محرما، حيث نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 24 والآية 16 يقول: ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل، يرجمه كل الجماعة رجما. الغريب كالوطني عندما يجدف على الاسم يقتل. ومع أنه لا يجوز للمؤمنين المسيحيين رجم أي شخص لأنه شتم الذات الإلهية، إلا أن الله يوصيهم بأن يستخدموا اسمه استخداما لائقا. أما الوصية الرابعة فتقول: اذكر يوم السبت لتقدسه. بعبارة أخرى فإن الوصية الرابعة تنهى عن إساءة استخدام الوقت، فالحكمة تقتضي منا أن نخصص يوما واحدا في الأسبوع للراحة وتجديد الطاقة وخدمة الله بفاعلية. في العهد القديم كان السبت يخدم غايتين. الأولى هي الراحة، حيث نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 23 والآية 12 يقول: ستة أيام تعمل عملك، وأما اليوم السابع ففيه تستريح، لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغريب. أما الغاية الثانية فهي أن يلتقي المؤمنون بعضهم ببعض لعبادة الله. نقرأ في سفر اللاويين أيضا الأصحاح 23 والآية 3 يقول: ستة أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدس، عملا ما لا تعمل، إنه سبت للرب في جميع مساكنكم. في العهد الجديد هناك غايتان من تخصيص يوم راحة في الأسبوع. الأولى هي الحفاظ على صحة الإنسان لكي يتلذذ بالرب ويبدأ بالتطلع إلى الراحة الأبدية التي تنتظر أولاد الله. أما الغاية الثانية فهي أن يفعل الصواب من نحو الله عن طريق محبته له وعبادته وخدمته، وأن يفعل الخير من نحو الآخرين عن طريق تحريرهم من العبودية الروحية ومساعدة الفقراء والمساكين. وهكذا فقد استعيض عن الجانب التقصي من هذه الوصية بمبادئ حكيمة، وقد طبق المؤمنون المسيحيون هذه المبادئ على يوم الأحد بدلا من يوم السبت، لأن يسوع المسيح قام من الأموات يوم الأحد. أخيراً نستمع إلى مشاركة من الأصحاحين 32 و33 من سفر الخروج. أود أن أشارك من سفر الخروج الأصحاح 32 من الآية 32 وحتى الآية 17 من الأصحاح 33 عن موسى. فهذا الأصحاح يدون صلوات موسى من أجل شعبه، ويمكننا أن نستخلص العديد من الدروس المفيدة من هذه الصلوات. وسوف نكتفي هنا بذكر درسين مفيدين يمكننا أن نتعلمهما من صلوات موسى. أولاً، موسى صلى بجرأة ومثابرة، فمع أن موسى كان رجلاً متواضعاً جداً إلا أنه صلى بشجاعة وإصرار فريدين. نقرأ في الأصحاح 32 من سفر الخروج أنه بعد أن صنع بنو إسرائيل العجل الذهبي فقد صام موسى 40 يوماً و40 ليلة وصلى قائلاً: آه، إن قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. وقد كانت تلك طلبة جريئة من موسى، فقد فضل الموت على عدم غفران الله للشعب وردهم إليه. ثانياً، موسى صلى من أجل حضور الله. نقرأ في الأصحاح 33 أنه بعد أن صنع بنو إسرائيل ذلك العجل الذهبي لم يعد الله يريد أن يكمل الرحلة معهم في البرية، وقد قال الله لموسى إنه سيرسل ملاكا ليسير أمامهم، ولكن موسى لم يرضى بذلك لأنه أراد أن يسير الله نفسه أمامهم. لذلك فقد صلى قائلا: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. وهكذا فقد كان موسى يعلم تماما أنه لا يوجد شيء مميز فيه هو شخصيا أو في بني إسرائيل، كما أنه كان يعلم أنه بدون حضور الله في حياته فسوف يكون هو كأي شخص آخر، وسوف يكون بنو إسرائيل كأي شعب آخر من الشعوب الوثنية. وهذا هو حالنا نحن أيضا، فبدون حضور الله ما الذي يميزنا عن غير المؤمنين؟ لا شيء. لهذا يجب على القادة المسيحيين أن يرفعوا صلوات ملتهبة ودائمة إلى الله من أجل حضوره في وسط شعبه. وليت الرب يعطينا نعمة أن نختبر حضوره في حياتنا في كل يوم، بل وفي كل دقيقة وثانية أيضا. بهذا عزيزي المستمع، نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وإلى ختام مشاركاتنا من سفر الخروج. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من أصحاحات متفرقة من سفر التثنية. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أحبتنا المستمعين في ملء نعمة الله. يبارككم الرب ويحفظكم مدى الأيام. آمين.
سر أمامي وجهك طريق، فلن أسير أبدا مهما يكن شأن البريق، مهما يكن شأن البريق. وجهي يسير فأريحك، وجهي يسير فأريحك، تشددا تشجعا إني أنا معك، أنا أسير معك، أنا أسير معك. أو ضيقة مهما يكن شكل المصير، مهما يكن شكل المصير. وجهي يسير فأريحك، وجهي يسير فأريحك، تشددا تشجعا أنا معك، أنا أسير. أسير معك. نفسي تعلقت بك في كل أطوار الحياة، فقدتني رفعتني نشلتني من المياه، نشلتني من المياه. وجهي يسير فأريحك، وجهي يسير فأريحك، تشددا تشجعا أنا معك، أنا أسير معك، أنا أسير معك.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997861 00357997861. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.